الأمريكان وعلى الدول التي تسمي نفسها قدر. بحثوا عن مخرج بمؤامرة جنيف، ضغطوا على ضياء الحق رحمه الله، رفض أن يخضع، سلطوا عليه رئيس وزرائه جونيزو، رفض أن ينفذ المعاهدة، قال سأقدم بك تقريرا للأمم المتحدة ولأمريكا ولروسيا، فأطاح به. ثم بعد ذلك قال نفسه بعد أن أطاح أعلن أنني سأطبق الإسلام وإن كلفني ذلك عرشي ونفسي وأهلي، وسأقف مع المجاهدين الأفغان حتى أودع آخر واحد منهم على بوابة خيبر معززا منتصرا مكرما. أمسك به وزير داخليته أسلم خطب، قال يا ضياء سيقتلك الأمريكان. قال له إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض، والرصاصة التي كتب عليها أن تقتل ضياء الحق لن تخطئه أبدا. وكان يدرك أن الأمريكان قاتلون، وكان جمع قادة الجهاد وقال لهم الآن دور تصفيتي وتصفيتكم، تصفيتي وتصفيتكم جسديا، ولا أدري من السابق إلى الله منا. ثم قتل ضياء، ولكن القتل كان متأخرا جدا، لأن القدر ليس بيد البشر إنما هو بيد رب البشر. كان الجهاد الأفغاني قد تجاوز المخاض، قد تجاوز المرحلة الصعبة عند قتل ضياء. وخرج من عنق الزجاجة، ولذا أترك الغرب الآن أن قضية أفغانستان فلتت من أيديه. حاولوا كثيرا مع القادة فوجدوهم كما يسمونهم منذ زمن بعيد، الإنجليز يسمون الأفغان التيث الجبلي، فوجدوهم طيوسا جبلية في عالم السياسة، لا تلين ولا تستلين، خشبة لا يمكن أبدا أن تعتصر أو تكسر أبدا. جلسوا معهم، حاولوا أن يجلسوا معهم، من رؤسائهم إلى سفرائهم، وهم أحيانا يرفضون، أحيانا يؤجلون، أحيانا يماطلون، أحيانا يجلسون ويسمعونهم ما يبغضون ويكرهون. حكمة يار 11 ساعة في نيويورك والسفير الباكستاني يريد أن يقنعه أن يلتقي بريغان، قال لن ألتقي بريغان، ريغان يريد أن يجلسني بجانبي ليتصور معي، ليقول لغربة شوف في اجتماعه المقبل بعد جار أن الأفغان تحت إيدتي، لن أجلس مع ريغان. السفير الباكستاني ما صدق انه بشر يرفض انه يجلس مع ريغان. نعم، ولا مشان البركة على الأقل. قال له انت مجنون، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان، كانت دورة الأمم المتحدة، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان يرفض مقابلتهم وهو يطلب مقابلتك وترفض؟ قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. ثم ريغان أرسل له رسالة بيد ابنته، بعد ذلك بنت اسمها رمورين، ريغان ناولت الرسالة قرأها، قالت له والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. بيت أبيض، ونهارك أبيض ومشراب ورافض تدخل بيت أبيض وتتقابل الجنس الأبيض؟ قال أنا متأسف لأن عندي موعدا في إنديانا مع المهاجرين الأبرار. رأيت دعوة الكونغرس له. لقد ضربتم المثل الحي للشعوب التي تريد أن تتحرر من العبودية، فيشرفنا أن ندعوكم لحفلة شاي مع رجالات الكونغرس لتشرحوا قضيتكم له. قال ريغان والكونغرس وجهان لعملة واحدة لن أجلس معه. شيخ رباني ذهب بعده إلى الأمم المتحدة، طلب ريغان مقابلته، قابل ريغان. بعد أن خرج من عند ريغان كتبت الصحف الأمريكية لأول مرة في تاريخ ريغان وفد يقول في وجهه لا. قال له ريغان أرسلنا لكم الأسلحة وصلت؟ فأجابه الأستاذ رباني إجابة ساخرة نابعة، قال له نحن ننقل ذخائرنا وسلاحنا على الحمير والبغال، تبقى شهرا من جنوب أفغانستان حتى تصل إلى شمال أفغانستان، الحمير الأمريكية التي تحمل أسلحتكم لم تصل بعد. يونس خالد قابل ريغان، قالوا له قلنا له. قال له الشباب لماذا تقابل ريغان؟ قال خشيت إن سألني ربي كيف تفلت فرصة تعرض بها الإسلام على رجل كافر فلا أستطيع أن أجيبه. قال لهم اكتبوا لي بالإنجليزي لماذا يجب أن يعترف الإسلام قبل أن أدخل عليه. شيخ يونس عمره فوق 70، ها لحيته محني، فدخل على ريغان قال له أنا أنصحك أن تعتنق الإسلام. ريغان بدل ما كان في موقف الهجوم صار يدافع، قال له أنا مثلك أنا مؤمن بالله، صار يدافع عن نفسه. والله مبعوث الأمم المتحدة يجري ورا يونس خالص من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، كان رئيسا للاتحاد في ذلك الوقت. أريد أن أقابلك، قال لا أريد أن أقابلك. ذهب إلى ضياء الحق قال له هذا الشيخ يونس رافض أن يقابلني. فاتصل ضياء الحق بشيخ يونس في بيجاور قال له إن لم تأتني أتيتك أنا ومندوب الأمم المتحدة. قال سآتيه من أجلك. ذهب إلى مندوب الأمم المتحدة قال له أنا أتيت من أجل ضياء الحق لأنهم يحبون ضياء الحق حبا شديدا، لأنه وقف وقفة الرجال والإباء فقوبلت من الأفغان بالحياء والوفاء. ولذلك عندما قتل ضياء الحق فكأنما ذبح أمام كل قائد وحيده في حجره. نعم، وأنا والله أحد الذين طعنوا بقتل ضياء، أحببت لو اختاروا أعز أبنائي وذبحوه أمامي وما سقطت طائرة ضياء. والناس هنا خاصة الذين يحللون ويفسروا بيفهموا سياسي، الحمد لله أنا ما بفهم سياسي، الحمد لله سياستهم هذه ما ملكهم. هنا بقول لك عميل للCIA، ها للمخابرات الأمريكية للأمريكان وما إلى ذلك، هم يلقون ربهم كما يشاءون بالشهادة التي يريدون. قال له أنا جئت من أجل ضياء لأقابلك وأنا أنصحك أن تعتنق الإسلام. شيخ سياف كان يرفض أن يقابل أبدا. أخيرا قالوا له تقابل وكيل الخارجية الأمريكي أرمكوست. قال لهم بشرط أن تترجموا ما أقوله له. قالوا نترجم. جلس الجنرال الباكستاني يترجم وجلس أرمكوست أمام حكمة يارو سياف رباني الخالص. بدأ الشيخ سياف قال له عندما رأى تكالب الأمريكان على سرقة دماء الأفغان وأنهم يصرون أن لا يقوم الإسلام وأن لا تقوم دولة الإسلام كانت هكذا نفوسهم تغلي عليه. قال له أنتم أخبث أمة في الأرض. هذا الجنرال الباكستاني اصفر واربد واحمر، دهنها بزيت، دهنها بشحمي، تجيب تبتلع ما بتنزل. كيف يترجم أنتم أخبث أمة في الأرض؟ أنتم مصاصو دماء، أنتم قتلة، أنتم تكرهون الإسلام. هذا الجنرال صار يلف ودور يلف إلى تلفها بمئة تلف ما تمشيش. قالوا لا ترجم، أنا سأتكلم معه بالإنجليزية. هذا أرمكوست صار يطلع على لحية الشيخ سياف إلى نص صدره. بني آدم هذا ولا وحش اللي يقبله؟ نعم صحيح، لا يدري أني أدير الكرة الأرضية بإصبعي، يقول لي هكذا. هذا تغير ومر وجهه، قال اسمع أنا بحب الإسلام وبحب قيام دولة إسلامية. سكت سياف ثم بدأ حكمة يار صواريخ أرض أرض، ثم بعد الثالث صواريخ جو أرض، وهكذا. أدركوا إن الناس هؤلاء لا يمكن التعامل معهم أبدا، خلاص معنى ذلك مصالح أمريكا في الشرق كلها مهددة إن وصلوا إلى الحكم. إذن لابد أن يصفوا جسديا. قصة إنك تغسل أدمغتهم لا تغسل، عناصر غير قابلة للذوبان، وضعناهم في كل الحوامض الأمريكية ما ذابوا، لا يتفاعلون، سخنا الحامض الكبريتيك ما ذابوا فيه، رزدنا تركيز ما ذابوا. إذن ما لا تغير هذه الرؤوس، إذن يجب إزالتها الآن. دور قتلهم جسديا، تصفيته. كل واحد المؤامرات يوميا، بعض المخلصين في البوليس الباكستاني يخبرونه هذا الأسبوع في فرقة لاغتيالك، انتبه، انتقل من بيتك، لا تركب سيارتك، ادخل في الداخل، اعمل كذا، غير عمامتك، غير لباسك. مؤامرات مستمرة، يجب أن تزال هذه العناصر الأصولية لأنها خطر عليهم. واشنطن بوست، هيرالد تريبيون، شيكاغو إكسبريس، نيويورك تايم، انتبهوا، يجب أن نحطم هؤلاء. ابحثوا عن كل سيئات، عن كل السيئات في الأرض. ماذا نفعل به؟ شوهوه. هؤلاء أصبحوا رموز الآن. أبناء فلسطين يهزجون في الأعراس. أخي يا سياف الروس منك تخاف، أخي يا حكمة يار العيد مثل النار، أخي يا فلان. أصبح يسير بذكرهم الركبان، أصبحوا ثمر السامرين وفاكهة الناس الصادقين وأنس مجالس الصالحين. كيف نفعل؟ قولوا مختلفين، ركزوا على الاختلافات، ركزوا على الحرب الأهلية. لا يوجد قتال في أفغانستان، هنالك قتال بين المسلمين والمسلمين، بين الأفغان والأفغان. أنت يا كويتي لماذا تدفع أموالك للأفغان؟ هؤلاء يقتل بعضهم بعضا، أنت آثم إن دفعت لهم أموالك. لماذا؟ لأن حكمة يار يشتري بها سلاح، يذبح بها جماعة رباني، ورباني يشتري بها سلاح يرسلهم لمسعود حتى يذبح جماعة حكمة يار. أنت لست مصدقا؟ انظر ماذا فعل حكمة يار بجماعة رباني في تخار، وانظر ماذا فعل مسعود بجماعة حكمة يار في تخار. قتل سيد جمال القائد لحكمة يار 38 قائدا لمسعود لرباني، أي جريمة هذه؟ وعندها انتقم مسعود، لم يقتل 38، قتل 300 من جماعة حكمة يار، وهفر سيد جمال الجاني إلى ومسكته الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأنه عميل للدولة الشيوعية. اختاروا 3 رموز من رموز الجهاد وأحرقوهم في حادثة واحدة. إذا أحرق حكمة يار ورباني ولهم ذلك الثقل الجهادي، يكونون العمود الفقري للجهاد في أفغانستان، وهما اللذان بدأ بالجهاد، لهم 55% أو زيادة من الجهاد الأفغاني، ومسعود أقوى قائد في داخل أفغانستان، الظاهرة الفريدة المتميزة المرتبة المنظمة، يحرقون كلهم بحادثة واحدة. ماذا بقي في الجهاد الأفغاني؟ ولم يقتل من قادة مسعود سوى 5 أنا حققت به، وكنت في داخل أفغانستان عندما حصلت الحادثة، كنت ماضيا مع حكمة يار على أبواب بنشير، كنت في قلبهار في كوستان، وعندما سمع النبأ والله يا إخوان رأيته غير الرجل الذي عهدته، اسود وجهه وانقبض صدره وكتب استنكارا مباشرا وأرسل باللاسلكي إلى مكتبه في بيجاور ليوزع على الصحفيين في العالم استنكار حادث قائده هذا. ومسعود والله ما قتل 300 ولا عشر 300 ولا نصف العشر، لكن 3 أشهر متواصلة، والصحف الغربية والبي بي سي وصوت أمريكا وهم يعزفون على نغم تخار وفرحة. هذه الخلافات ما كانت في أيام الروس؟ لماذا لم يظهرها الأمريكان؟ الأمريكان كانوا يفرحون أي يفركون أيديهم فرحا بدخول الدب الروسي حتى يمرمغ بالأوحال الهلمند وكابل تحت أقدام المجاهدين وحتى يدخن بالجراح. كان الأمريكان خائفين على آبار البترول لأن الدب الروسي عطش للبترول بعد أن أصبح بتروله لا يكفي الاتحاد السوفياتي، وكان هذا مخططه أن يصل الخليج سنة 1981. قرر يحمل مخططا أن يقضي على الجهاد الأفغاني سنة 1980 وأن يصل الخليج سنة 1981، لكن جماجم الشهداء وأجساد الأبرياء في أرض العزة والفقار والحديد والنار أقامت سدا أمام الطوفان الأحمر دون أن يغرق الخليج والبلاد العربية، فرد الله كيدهم في نحورهم ومضت السنون وهم يتجرعون مرارة الخيبة ويبلعون خذلان الهزيمة. الناس كما يحلو لهم يقول لك هذا أمريكا التي تقاتل. أنا ما رأيت أمريكيا واحدا في داخل أفغانستان في 8 سنوات يقاتل. قالوا الأسلحة الأمريكية هي التي تقاتل، وما رأيت سلاحا أمريكيا واحدا في أرض أفغانستان سوى ستينجا. وهم أمريكا كانت تأخذ 70,000 دولار ثمن كل صاروخ من السعودية. ماذا قدم الأمريكا؟ الأمريكان يريدون أن يظهروا أمام الشعب الأمريكي وأمام الناس أن هذا الجهاد ملطخ وملطخ بأموالنا وبمساعداتنا ونحن نقف وراءه وهو في قبضتنا. ولذلك في نيويورك حكمة يار قالوا له في مؤتمر صحفي: كم أعطتكم أمريكا؟ قال: لم تعطنا دولارا واحدا ونحن نرفض أن نأخذ أي شيء من أمريكا. أنا قائم وأعيش القضية، وجاءت أمريكا ب100 مليون دولار للصحة و60 مليون للتعليم، وجاءوا وعرضوا على المجاهدين أن نعمل لكم مستشفيات ومدارس في داخل أفغانستان، ولو أخذها المجاهدون وعملوا مستشفيات ولو سمحوا للأمريكان أن يقيموا مستشفيات لأعبرهم رب الأرض والسماوات. لأننا كان إخواننا في داخل أفغانستان ومن سارياب وغيره يصورون الجريح الذي ضرب برجله يأتون بمنشار الخشب وينشرون رجله بدون بند. لو سمحوا للأمريكان لكانوا معذورين، ولكنهم رفضوا. فذهبوا للهلال الأحمر السعودي، قالوا: ننفذ مشروعاتنا من خلالكم. مدير الهلال السعودي شاب طيب، قال: لا يمكن أن أتعاون معكم. ذهبوا للسفارات العربية في إسلام أباد حتى يقنعوا القادة أن يقبلوا أن الأمريكان يعملوا لهم مستشفيات، رفضوا. بعد 10 أشهر كان المسؤول هذا الأمريكي يصيح: من يعذرني بهؤلاء المجانين الأفغان؟ 100 مليون دولار أخرجناها من فم الأسد من الخزينة الأمريكية بشق الأنفس، و60 مليون للتعليم ستعود بعد 2 شهر للخزينة الأمريكية لأننا لم نستطع أن ننفقها. بعض الشباب المتحمسين الله عز وجل فاتح عليه، درسوا كتب عقيدة وحديث والتفسير، جاءوا إلي قالوا: هل يجوز لنا أن نقاتل مع هذه الدولة، دولة المجاهدين؟ قلت لهم: لماذا؟ قال: عقيدتهم غير واضحة. قلت لهم: كيف عقيدتهم غير واضحة؟ قالوا: عقيدة البراء والولاء غير واضحة. كنت مع حكمة يار، كنا في ميدان قرب كابو، قلت له: يا حكمة يار تعال رد عليهم، عقيدتكم غير واضحة. ليش عقيدته غير واضحة؟ قالوا: كيف بيروح بيطلب من الدول العربية أنه بعض الدول الثورية أن يطلبوا الاعتراف بدولة المجاهدين؟ قلت له: رد عليهم يا شيخ حكمة يار. قال لهم: احنا شو مصيبتنا إلا أنه عقيدة البراء والولاء واضح عندنا، وإلا حرب الأمريكان والغرب علينا كله بسبب أننا بريئون منهم، ولو قبلنا أن نلين لهم قليلا لانتهت القضية. إذا كانت الدولة الفلسطينية ليس لها شبر أرض تقيم عليها واعترفت بها 100 دولة، ونحن عندنا 600,000 كيلومتر مربع محررة بأيدينا، فيها المحاكم الشرعية وفيها الإفتاء وفيها 500,000 مجاهد مسلحين ونحن منتصرون، ومن قمة النصر نتكلم، لم تعترف بنا إلا 4 دول بعد شق الأنفس. احنا ما مصيبتنا إلا أن عقيدة البلاء والولاء، مصيبتنا في نظر هؤلاء عقيدة البراء والولاء، أننا نرفض أن نلين لهم أو نستلين أو نستكين. فهم الآن ما هو الدور المطلوب؟ تشويه الجهاد الأفغان، حرق قادته، تحطيم أبدانه، تصفية الباردين فيه جسديا إن استطاعوا، فرض حكومة محايدة. إيش محايدة؟ يعني دينها لين هين مقبول مطاط بمرض حسب الأهواء الأمريكية، مثل ما قال يكون القائد الحاكم يعني لين، ليس منغلقا متقوقعا أصوليا جامدا، لازم يكون مرن مرن وعنده فتوى مشين. فتوى مشين يعني آلة الفتوى، بيضغط عليها تطلع فتوى عن تحديد النسل وفتوى عن الربا، هكذا مثل ما بيضغط وبيطلع بيبسي وميراندا وما إلى ذلك، تضغط وتطلع فتاوى، مثل فتوى مش فتاوى على الجهاد. عزل القضية الأفغانية، إعادتها قضية قومية محلية، قطع الصلة بين قلوب المسلمين وبين القضية، منع مساعدات المحسنين، إحكام الطوق حول أفغانستان، خنق الجهاد، منع الدول المحيطة أن تسمح لهم بنفس أو تساعدهم. الدول الآن المحيطة بأفغانستان كلها تمشي في المخطط الغربي، حتى جابوا لهم حاكم تركي حتى يقنعهم إلينه ويستلم. فجلسوا معه قال لهم كيف حالكم هذا حاكم التركي؟ قالوا له خالص الحمد لله نحن بخير، نحن عندنا الكتاب والسنة وليس عندنا كتاب أخضر نحكم فيه، هذه واحدة، والمرأة لا يجوز لها أن تحكم عندنا، هاي تنتين ضرب دولتين. الثالث نحن لا نحرم دخول البنات الجامعات ولا المدارس إلا لابسات، إلا لا نحرم لا نحرم الفتيات أن يدخلن لابسات كما تفعل بعض الدول بذلك. وهو يعني هذاك الرجل جاي بده يعطيهم، صار يدافع عن نفسه، قال لهم لا نسمح لأحد أن يتدخل فينا. قالوا صحيح ونحن لا نسمح لأحد أن يتدخل فينا. فهم نموذج جديد في عالم السياسة، غرباء تشويه. وأنا والله متعجب أن بعض الصحف في العالم العربي هكذا، ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر، لا ينقلون عن الجهاد إلا كل سيئة، مآثر الجهاد لا ينقلونها، خلافات، حرب أهلية، دماء، حكمة يارو سيار رباني إلى آخره. والله يا إخوان لا أدري هؤلاء لماذا يكرهون الأفغان. أنا أعلم أنهم يكرهون الإسلام ولا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم للإسلام وبكراهيتهم لانتصار الإسلام، فيريدون أن يحاربوا الإسلام من خلال الرموز القوية البارزة. وكراهية انتصار الأفغان المجاهدين على الشيوعيين الأفغان كفر يخرج من الملة. الذي يحب أن ينتصر نجيب على المجاهدين ليس مسلما أبدا، لأنه يكره أن ينتصر الإسلام ويحب أن ينتصر الكفر ويحب أن يسود الشرك، وهذا ليس مسلما وليس داخلا في دين الله. والناس الذين يكتبون عن سلبيات وسيئات الجهاد الأفغاني ويركزون عليها، هؤلاء واحد من اثنين، إما أن يكونوا حاقدين وهم عالمون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هؤلاء ينتظروا نقمة رب العالمين منهم بأنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لينتظر بغى وللبغي سهام تنتظر أتته في أيدي المنايا والقدر سهام أيدي القانتات في السحر يرمين عن قوس لها الليل وتر لينتظر هؤلاء دعوات الثكالى الأفغانيات اللواتي فقدن أبناءهن في داخل المعركة أكثر من 300,000 أرملة خلف الجهاد أكثر من 1.5 مليون من وأرجو الله أن أكون صادقا فيسر الله السبيل لي بالوصول إليه. إذن أنا ما خنت عهد الله لما خانت الدول وقد قاتلت في ساحاتها إذ جل الورى خذل. فعندما غل كف البدل وانقطعت بنا الحيل بحثت في الأرض أين أستطيع أن أقيم هذه العبادة، فما وجدت طريقا أو بقعة أستطيع أن أقيم بها هذه العبادة إلا في أفغانستان. والله عز وجل من علي بتذوق حلاوة الجهاد في فلسطين 69-70، ثم حيل بيننا وبين الجهاد وأصبحت الرصاصة جريمة يؤخذ بصاحبها بالنواصي والأعناق، عندها لا يجوز أن يبقى الإنسان مستضعفا في الأرض، فليبحث عن مكان يستطيع أن يحقق به عبوديته لرب ولو كان فريدا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على ظاهرها. في الحديث الصحيح عجب ربنا لرجل انخذلت فئته فعلم ما عليه فرجع فقاتل حتى قتل. وعندما سئل أبو إسحاق البراء ماذا إذ الرجل يهجم على القوم وحده أيكون تهلكة؟ قال لا يا بني، إنما هذه في النفقة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه في ترك النفقة في سبيل الله، فالتهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله وترك النفقة في سبيل الله. لقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يسر الله لي السبيل وأنا أشعر بالمنة الربانية العظمى والنعمة الإلهية الكبرى علي إذ أوصلني إلى أرض الجهاد، وما أشعر بنعمة إلهية بعد التوحيد أكبر على قلبي من نعمة تيسير الجهاد الأفغاني لي، لأني وجدت نفسي، اكتشفت نفسي كمسلم، وأدركت أني أعز إنسان على الأرض إذا حملت السلاح وسرت فوق البطاح عندها هاتف والصعاب تحدق فيه وهو في ساح الزمان وحيد مسلم يا صعاب لن تقهريني صارمي قاطع وعزمي حديد. لا يوجد أقوى من المسلم فوق الأرض جميعا، لا يوجد أعز من المسلم بشرط واحد، أن يجاهد، عندها تهون الحياة. وما أصغر الحياة، وفعلا أدركنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ولذلك أعيش في أفغانستان فأشعر أنني سمكة دخلت ماءها، ونفس ضائقة وجدت روحها وريحانها. فإذا خرجت من أفغانستان لزيارة أهلي في بيشاور على الحدود الأفغانية ضاقت نفسي، فإذا زادت الشقة زادت المشقة على نفسي، فإذا وصلت الحرم انكتمت أنفاسي وأنا أطوف بالحرم، أشعر بالضيق الشديد لأني بعيد عن أرض الجنة، أرض الجهاد والجلاد. رغم أني والله أطوف بالبيت العتيق، لكني أعلم أن رباط، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. فرباط ليلة في ربيع الأول أو شعبان في أفغانستان خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أما المعارك فتلك منزلتها لا تدانى، قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. كلها أحاديث صحيحة صححها الألباني في صحيح الجامع. إذن بعد ذلك ليلمني من يلم، وليعتب من يعتب، وليرمني بعينه شزرا من أراد، وليحلل الناس كما يحلو لهم أن يحللوا، ليعتبروني مخطئا متهورا متحمسا ما إلى ذلك عاطفيا. قولوا ما تشاءون، أنا ربي قال لي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ما هي الدرجات؟ فسرها حديث البخاري: إن في الجنة لمئة درجة، فرق ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إذن رتبوا في قوائمكم كما تشاءون، وقولوا: هذا فلسطيني عاق لقضيته خارج من أرضه وهو متيم في هوى الغرباء، فقولوا ما شئتم. أما أنا فبالنسبة للجهاد أردد: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فليلمن اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فليمللوهم انا متيم بحب الجهاد الافغاني لاني وجدت الاسلام حقا هناك. لا اريد ان اكذب على نفسي ولا اريد ان اربت على شهواتكم ولا ان ادهدهكم ولا ان اربت على اكتافكم ولا ان اداري عواطفكم. دين الله لن يقوم الا بالجهاد، والجهاد هو القتال. لله قانون في نصرة عباده يبدأ بالمصلحين في الارض، تتجمع حولهم فئة، يقوم معركة بينها وبين الجاهلية، تبدأ بالكلام، ثم تتولى الحركة الإسلامية أو الجماعة هذه أن تكون الصاعق الذي يقود المعركة ويفجر طاقات الأمة، يلتف الشعب حولها، تسير مسيرتها، يسقط على الطريق من يسقط، ويتراخى من يتراخى، ويتراجع من يتراجع، ويثبت من يثبت، والثابتون في نهاية الطريق يجعلهم الله ستارا لقدره ويمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قولوا عن الجهاد ما أردتم، قولوا عن الجهاد الأفغاني ما تريدون، أما أنا فأدرك ما هو الجهاد الأفغاني وما أثره في حياة الأمة المسلمة شرق الأرض وغربها. أدرك أنه لم يهز الأمة الإسلامية من منامها ولم يقلقلها من سباتها، بل هز المعمورة بأسرها. وللأسف إن أعداءنا يدركون أبعاده وخطورته أكثر منا، يدركون ما هو الجهاد الأفغاني. أما الذين يريدون أن يأخذوا دينهم وعقائدهم من أقوال الصحفيين الحاقدين على ديننا وعلى الجهاد وعلى الجهاد الأفغاني بالذات، فليأخذوا عقائدهم من حيث شاءوا، أما عقيدتنا وديننا فنأخذها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول بفلو: إن قتال الشيخ شامل، إن خسائرنا في داغستان أمام الشيخ شامل قد أفقدنا من المعدات والأرواح ما يكفينا لأخذ الأقطار ما بين مصر واليابان. فإذا كانت خسائر الروس في داغستان تكفيهم لغزو المنطقة ما بين اليابان ومصر، فليت شعري ماذا كلفتهم الخسائر في أفغانستان. إن خسائرهم في أفغانستان تكفيهم لأن يقبضوا بيد من حديدية كل الأقطار في العالم الإسلامي. لقد فقدت روسيا في داخل أفغانستان حسب إحصائية الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت الباكستانية 3 أضعاف ما يملكه حلف فارسو من الدبابات. 17,000 دبابة دمرت في أودية أفغانستان، واستهلك وسقط وخرب للروس في أفغانستان حتى بداية 1988 ما يساوي 4,160 طائرة، وخرب لها ودمر 21,000 سيارة، وقتل لها باعترافهم قتل لها 50,000 بين قتيل وجريح، زيادة عن 45 مليون من الدولارات كانت تدفعها كل طالع شمس في أفغانستان. أما الحزب الشيوعي والجيش الشيوعي في أفغانستان فقتل منهم 100,000 وأسر 100,000، فماذا أمام روسيا إلا الهزيمة النكراء التي ستحدث بعدها للأجيال أن النزال مع أهل العقيدة والإيمان مغبة لا تعقب لا تحمد عواقبها. ولذلك غورباتشوف قال بنفسه إن أفغانستان جرحنا النازف، وهو يعترف الآن، هو وزير خارجيته شيفاردنادزي، إن الدخول في أفغانستان كان انتهاكا للحرمات الإنسانية. الآن بعد ماذا؟ بعد أن دوخت أفغانستان غورباتشوف، لقد مات 3 من رؤساء الاتحاد السوفيتي في 4 سنوات، وجاء الرابع وكل واحد منهم يقول سأنهي ما زلت أفغانستان، ويقتله الله عز وجل، ثم يمضي إلى ربه ملعونا وإلى جهنم وبئس المصير مصابا بالجلطة الأفغانية. 3 يموتون في 4 سنوات. أنتم فكروا، ستالين حكم 30 عاما، غربة خريتشوف 10 سنوات، بريجنيف 15 عاما، بريجنيف أندروبوف تشيرنينكو في 4 سنوات يموتون. كيف يموتون؟ التقى الدعاء مع القدر. بغى وللبغي سهام تنتظر، أتته في أيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. جاء غورباتشوف وقال كما قال سابقوه، سأنهي مهزلة أفغانستان. كيف تنهيها؟ تفضل صل وجل، لم يكن لك عبرة في مصارع الغابرين، ولعلكم لم تتعلموا من سالف داركم أن نزال الأفغان قضية تنتهي بمقبرة الغزاة. ضياء الحق رحمه الله من عدة سنوات، من 1983 كنا في ندوة، جاء افتتحها، قال التقيت مع السفير الروسي فقلت له يبدو أنكم أنتم غزوتم الفضاء وجاوزتم الجوزاء ولكن لم تدرسوا التاريخ. قال كيف؟ قال لو درستم التاريخ ما دخلتم أفغانستان. ألا تدرون أن أفغانستان صخرة تحطمت عليها كل قوى الغزاة؟ من 1983 قاله ضياء الحق، وكان يدرك أن روسيا ستنهزم كما انهزمت من قبلها بريطانيا التي كانت عظمى وكان بداية تحطيمها في أفغانستان، بداية أفول بريطانيا في أفغانستان. 1842 فقدت بريطانيا جيشا كاملا عداده 17,000 لم ينجو منه إلا دكتور برايدي، و1880 فقدت جيشا بكامله في خرد كابل، و1919 هزمت من داخل أفغانستان ولحق الأفغان إلى الهند، وخشيت تشرشل أن تحتل أفغانستان الهند فأعلن استقلال أفغانستان من لندن. كل مرة يريد أعداء الله أن يفرضوا على أفغانستان حاكما لا يرضونه يدفعون الثمن غالية والضرائب فادحة والخسائر عالية من الأرواح والأموال. حاولت بريطانيا أن تفرض عليهم حكاما لا يرضونهم فحكمت. حاولت روسيا الآن أن تفرض عليهم حكاما لا يرضونهم فتحطمت، ولأول مرة يهزم الجيش الأحمر في معركة من المعارك. وما هي المعركة؟ حرب عالمية ثالثة، حرب عالمية ثالثة من طرف شعب فقير أعزل، أمي لا تكفيك، لا تصنيع، لا بترول، لا أموال ولا شيء. الله انتقاها لتكون عبرة واضحة للأمة المسلمة. هذا شعب وأمامه أقوى قوى الأرض البرية جميعا وأشرس وحش في هذا القرن. أشرس وحش دخل المعركة في هذا القرن الاتحاد السوفيتي مقابل شعب أعزل وهزم أمامه. شفر كابريت 2398 صاحبها يخرج يبعدها عن الطريق. هزمت روسيا، والذين يقولون ان روسيا قد انسحبت بلعبة دولية بمقايضات عالمية بجنيف، هؤلاء حاقدون على الإسلام، لا يريدون ان يعترفوا بالحقائق. فليسألوا سيدهم الذي في الكرملين غربة شوف كيف انهزم من أقمار. لقد استمات غورباتشوف أن يحصل على ورقة يوقع عليها المجاهدون حتى يحفظ بقية ماء وجهه أنه انسحب بمعاهدة مع المجاهدين ولم يتفق. ويظلم الناس الجهاد الأفغاني عندما يضعون بجانبه قتال فيتنام. أي قتال هذا بجانب هذا الجهاد المبارك العظيم؟ أمريكا كانت تنقل معداتها من وراء البحار على بعد آلاف الأميال، وروسيا كانت تصنع الدبابات والطائرات فقط، لا يلزمها إلا أن تقطع الجسر ثم تجربها في داخل أفغانستان. والذي أخرج أمريكا من فيتنام شعب حي يضغط على رئيسه ويقطع لقراراته من خلال الكونغرس وغيره. أما الشعب الروسي فهو كما قال عندنا في المثل العام الفلسطيني قل وذل وكحل اسود. ايش شعب لا يستطيع ان يتنفس، لا يستطيع أن يتنفس. غورباتشوف قال للجنرالات بعد سنتين من تجربته في أفغانستان في سنة 87 لقد قررت الانسحاب من أفغانستان. قال له الجنرالات انسحبتنا بهذه الطريقة المهينة الذليلة، لم نعود بيدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه حلف الأطلس. ماذا تريدون؟ دعنا هذا الصدد، سنضرب الحدود ونحتل القواعد الحدودية ثم نغلق الحدود ونخنق الجهاد في داخل أفغانستان. قال لكم ذلك، وشن الجنرالات هجومات شرسة وقاموا بمعارك ضارية. كان لي شرف شهود معركة واحدة، معركة واحدة منها. والله يا إخوان إن الجبال كانت تميد تحت أقدامنا، الجبال العالية تهتز تحت أرجلنا. تصوروا كان هنالك 1000 مجاهد في منطقة اسمها جاجي في بكيا، 1000 واحد، وكان معهم مجموعة من العرب حوالي 30 واحد. شنوا عليهم حملة مكونة من 3 فرق، فرقة غزني وجارديز وكاب، بالإضافة إلى 5 كتائب روسي، بالإضافة إلى كتيبة أو 2 من سبيتناز. هذه كتائب التدخل السريع، كل واحد مفروض به أن يحمل فوق ظهره حقيبة وزنها 60 كيلوغرام وهو يتسلق الجبال. يربونهم لقطاء من الصغر على حب رؤية الدماء وعلى مظاهر الغلظة والشدة وما إلى ذلك، يدربونهم من الصغر. ودارت المعركة معهم الطائرات سوخوي 25، ميج 27. الطائرات لا تسمع إلا بعد أن تمر لأنها أسبق من الصوت. معهم 26 راجمة صواريخ، كل راجمة قد تقذف 41 صاروخا دفعة واحدة. واستمرت المعركة بهذا الشكل، مدفعية في الميدان، راجمات الصواريخ، طائرات القاذفة، الهاوى، الدبابات، الآليات، المدرعات، ومقابل ذلك 1000 من المجاهدين. كنت أنا والشيخ سياف، كان الشيخ سياف وحكمة ياض في المعركة والأستاذ رباني جاء كذلك، كنت أنا وشيخ سياف في نفق من الأمثال وهو كان يدير المعركة. قال لي يا شيخ عبد الله، تنظر هذه الأساطيل كلها الجوية والبرية ونحن أسطولنا، أنظر إليه، 4 سيارات تويوتا بكم، إذا أرسلنا واحدة للخبز لا نجد ثانية لنقل الجرحى أو ثالثة لنقل الشهداء. استمرت المعركة 22 يوما بهذا الشكل، لا يأمن أحدنا والله أن يقضي حاجته. كنا إذا خرجنا لقضاء الحاجة أمر الأوقات علينا، ليس خوفا من الموت بل خوفا من أن تأتينا الشهادة في هذا العام. أحد إخواننا خرج لقضاء حاجته، القذائف التي تلقيها الطائرات طن كامل تنزل في الأرض تخرج النبع، رأيت النبع بعيني هاتين إثر قذيفة من القذائف خارج من الأرض. فالروس صاروا يستعملوا لها المظلات حتى لا تدغور في الأرض كثيرا، حتى يكون مفعولها على وجه الأرض، صاروا ينزلونها بالمظلات. وهو يقضي حاجته نزلت قذيفتان في مظلتين، قال اللهم لا تمتني على هذا الحال. نزلت القذيفتان حوله ولم تنفجر واحدة منهما، ولو انفجرت واحدة لطار في الهواء، لقتل بهوائها ليس بصدائها. وانسحب الروس وهزموا، وكان في النتيجة كما جاءتنا بأجهزة التنصف، ليس منا، أجهزة التنصف والأقمار الصناعية. ولذلك أدق المعلومات كنت تجدها عند هؤلاء الأصحاب أجهزة التنصف الذين ليسوا من المجاهدين، أو من الأمريكان الذين تنقل أقمارهم الصناعية وترسل مع الصور أرقام الطائرات والدبابات. هزمت روسيا، تدمير 122 دبابة وآلية، إسقاط 9 طائرات، قتل 1500، الجرحى لا يعدون. مقابل ذلك 57 شهيدا. بعد أن انتهى الصيف جاء الجنرالات رافعي أيديهم، رافعي أيديهم إلى غورباتشوف، خلاص. وعندها أدرك غورباتشوف والجنرالات أنه لا يمكن الاستمرار في المعركة أبدا. وكانت القضية قضية وقت، وقال للأمريكان ابحثوا عن البديل لنا في أفغانستان. وكان الأمريكان خائفين أن يسقط الدب الروسي تحت أقدام الشعب الفقير الأعجم حافي القدمين وتصبح ظاهرة فريدة.